بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نستأنف الحديث عن الشبهات المعاصرة، ونحن اليوم إن شاء الله في المحاضرة الخامسة من هذه السلسلة، وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن أبرز الشبهات المثارة حول رب العالمين، واليوم إن شاء الله نبدأ بذكر أبرز الشبهات المثارة حول القرآن، وإن تيسر نذكر أيضا الشبهات المثارة حول النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الأول بالنسبة للشبهات المثارة حول كتاب الله عز وجل، هذه الشبهات تدور حول ادعاء وجود الأخطاء في القرآن، وجود الأخطاء في القرآن، وهذه الأخطاء من يطلع عليها يجد أنها ثلاثة أنواع، يعني الأخطاء المدعاة ثلاثة أنواع: الأخطاء اللغوية، القسم الثاني الأخطاء العلمية، والقسم الثالث تناقضات بين الآيات. فمجمل الشبهات المثارة حول القرآن تدور حول هذه الأمور الثلاث، وأول ذلك ادعاء وجود أخطاء لغوية نحوية في كتاب الله عز وجل. والهدف من ادعاء وجود الأخطاء اللغوية أو الأخطاء النحوية، القصد منه التشكيك في القرآن، التشكيك في القرآن، لأن وجود الخطأ في أعظم كتابه وكتاب الله سبحانه وتعالى يريدون به انتفاء أو نفي نسبته إلى الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لمسألة الأخطاء اللغوية والنحوية التي تثار حول القرآن، الإجابة عنها من عدة وجوه، من عدة وجوه. أول هذه الوجوه يقال لهم في هذا الكلام، يعني غاية ما يريد هؤلاء المشككون قوله أن القرآن من وضع محمد صلى الله عليه وسلم واختراعه وليس من عند الله سبحانه. قالوا لأنه لو كان من عند الله فلن تقع فيه أخطاء نحوية. ونحن نقول لهم حتى لو كان القرآن كذلك وحاشا لله أن يكون، فلا يمكن أن تقع فيه أخطاء نحوية، لأن لسان قريش في ذلك الوقت حج بذاته في اللغة العربية. يعني لو فرضا جدلا سلمنا أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا يكون فيه أخطاء نحوية، لأن لسان قريش في ذلك الوقت حج بذاته في اللغة العربية. يعني سواء كان المتكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو عتبة ابن ربيعة أو الوليد ابن المغيرة أو أي واحد، كلامهم حجة. حتى لو وجدنا يعني نصا محفوظا عن أبي جهل فلا يمكن أن يكون فيه خطأ نحوي. هذا وجه يعني على التنزل معهم أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نقول حتى لو على زعمكم أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينتفي عن القرآن الأخطاء النحوية لأن العرب أو قريش حجة في اللغة. أيضا ثانيا من الردود العامة على هذه الشبهة نقول أن قواعد النحو موضوعة بعد القرآن لا قبله، موضوعة بعد القرآن لا قبله. وقواعد النحو إنما وضعت واستمدت من الخطاب العربي المحفوظ في تلك المرحلة وما قبلها. فقواعد النحو أصلا مستمدة من القرآن، وأشعار الجاهلية ونصوص العرب واللغات المحفوظة. فعلماء النحو يستشهدون بالقرآن والشعر على قواعد النحو وليس العكس، ليس العكس. يعني هذه القواعد النحوية أصلا تستلهم من القرآن وتستلهم من شعر العرب، فكيف يقال أن هذه القواعد تخالف القرآن، تخالف مصدرها، أحد مصادرها الأساسية؟ أيضا من الردود العامة المهمة في هذا الباب، وهذا له علاقة وطيدة ببعض ما أثير، أن لقبائل العرب لهجات تختلف عن بعضها في شيء من القواعد الإعرابية، أن لقبائل العرب لهجات تختلف عن بعضها في شيء من القواعد الإعرابية يسميها علماء النحو اللغات، ولم يتعاملوا مع هذه اللغات على أنها خطأ، بل اعتبروها وجوها في اللسان العربي. يعني مثلا على سبيل المثال، لا أريد التعمق لكن أذكر مثال واحد فقط، أن بعض قبائل العرب يلزمون المثنى الألف على كل الحالات رفعا ونصبا وجرا، يعني ما يستخدمون في المثنى الياء وإنما يستخدمون الألف في كل الحالات سواء كان في قبيل الرفع أو النصب أو الجر. يعني يقولون في لغتهم جاء الزيدان كلاهما، ورأيت الزيدان كلاهما، ومررت بالزيدان كلاهما. نلاحظ هنا في الرفع والنصب والجر استخدموا الألف، هذه لغة موجودة عند العرب وهي لغة عند جمع كبير من العرب، كنانة وبني الحارث وبني هجيم وغيرهم. وعلى هذا خرجت الآية إن هذان لساحران، إن هذان لساحران. وأيضا خرج عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. الأصل يعني على القاعدة الإعرابية إن هذان، الأصل أنها اسم إن، فلا تكون بالألف وإنما تكون بالياء. وأيضا الوتر هنا لا وتران اسم لا، كيف؟ كيف الحروف شو؟ طيب إذن هنا في هذا السياق سواء الآية أو الحديث هذان ووتران لو جرينا على اللغة المشهورة فالأصل تكون بالياء، وترين وهذين، الأولى اسم إن والثانية اسم لا، وهما منصوبان، اسم لا تكون منصوبة واسم إن تكون منصوبة، لكن هنا جرت كما قال العلماء على التخريج السابق اللغة المعروفة عند العرب، وذكر العلماء يعني ابن عقيل في شرح منحة الجليل وجوها أخرى عند العرب، ومما ذكره أحد علماء اللغة المشهورين أحمد بن فارس لما تكلم على قضية اختلاف لغات العرب، قال اختلاف لغات العرب من وجوه، قال الاختلاف في الحركات، فقال كقولنا نستعين ونستعين يعني بكسر النون وبفتح النون، قال هذه لغات موجودة، يعني قال هي مفتوحة في لغة قريش وأسد وغيرهم يقولونها بكسر النون، فقال هذه يعني موجودة. وجه الشاهد من هذا الكلام يعني سواء كلام ابن فارس أو ابن عقيل أو غيرهم من العلماء أن هناك لغات عند العرب اللغات الإعرابية، ولذلك كثير من الآيات عند العلماء توجه على هذا النسق الموجود. ثم أيضا يقال أن الأخطاء المدعى وجودها في القرآن هي في أسهل أبواب اللغة، من يجهل أن اسم إن منصوب، ومن يجهل أن المعطوف على المنصوب منصوب أن يأخذ حكم المعطوف عليه، طبعا هذا لا يجهله الذي درس أساسيات اللغة العربية، ولكن هم مع ذلك يشككون في مثل هذا الأمر. وأضرب مثال يعني ذكره العلماء وأحيانا يثيرونه، وهي آية سورة المائدة، قال يعني بعض الطاعنون أن القرآن فيه خطأ في سورة المائدة برفع ما حقه النصب، وذلك في قول الله سبحانه إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، هم يستشكلون رفع الصابئون لكونها معطوفة على منصوب وهو اسم إن، فقالوا إن الأصل في هذا السياق في جهة العطف إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين، قالوا ليش جاءت والصابئون بالرفع؟ للرد عليهم يقال أولا جاءت في كتاب الله عز وجل آيتان مشابهتان لهذه الآية وقع فيها نصب الصابئين على ما تدعون من الصواب، وذلك في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، وأيضا في سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، إذن هذا يدل أن القضية ليست جهلا وإنما لها وجه من اللغة. ما هو هذا الوجه؟ ابن عاشور في كتابه المعروف التحرير والتنوير وهي من التفاسير التي تعتني بجانب البلاغة واللغة قال وجمهور المفسرين جعلوا قوله والصابئون مبتدأ، مبتدأ يعني المبتدأ مرفوع يعني يقدر على أنه مبتدأ، قال وجعلوه مقدما من تأخير وقدروا له خبرا محذوفا لدلالة خبر إن عليه. يعني ماذا يقصد هنا ابن عاشور؟ ابن عاشور يقصد أن هناك تقدير، يكون تقدير الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى لهم أجرهم والصابئون كذلك، فتكون لها حكم ماذا؟ الابتداء. والصابئون كذلك، أي الصابئون كذلك لهم أجرهم. هذا توجيه وهو يستقيم في لغة العرب، وهناك أشعار على نفس هذا النسق. إذن هذا يعني جانب من الجوانب الشبهات التي يثيرها البعض، وهذه الشبهات غالبا ما يرد عليها علماء اللغة، يرد عليها علماء اللغة المتخصصين فيها. وكثير من الكلمات لها وجوه كثيرة، يعني هذا وجه واحد، العلماء يذكرون أكثر من وجه في اللغة. اللغة دائما لها مخارج، سواء من اللغات واللهجات والوجوه الإعرابية في الكلمات. النوع الثاني من الشبهات المثارة ما يتعلق بالأخطاء العلمية. يقولون إن القرآن الكريم فيه آيات تخالف مكتشفات العلوم الطبيعية، مما يدل على أن هذا القرآن ليس من عند الله، إذ لو كان من عنده فإنه لن تقع فيه هذه الأخطاء. ومثلوا بمثال يعني شهير يتردد عندهم بقول الله عز وجل في قصة ذي القرنين: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، فقالوا: كيف تغيب الشمس داخل عين حمئة في الأرض، مع أننا عرفنا بالعلوم الحديثة أنها أكبر من الأرض، وأنها بعيدة جدا عنها، وأن لها مسارا لا يلتقي بالأرض، فضلا عن أن تدخل فيها. هذه الشبهة طبعا أول من أثارها بعض النصارى، ثم أخذها بعض يعني من تأثر بهم من شباب المسلمين. والرد على هذه الشبهة، يعني العلماء يقولون أن هذه الشبهة يعني ظاهرة البطلان. لماذا؟ قالوا: الله لم يخبر بأن الشمس تغرب في عين حمئة، وإنما وصف الله رؤية ذي القرنين لها فقال: وجدها تغرب. يعني هذه في رؤيته ونظره. وهذا نحن اليوم في يعني في واقعنا وفي حياتنا، أحيانا نقول: طلع القمر من خلف الجبل، طلع القمر من خلف الجبل، وهو في الحقيقة خارج الأرض بعيد عنها، وإنما في رؤيتنا ونظرنا يطلع أو يغيب خلف الجبل. وهذه رؤية الإنسان للأشياء البعيدة في نظر العين، يتراءى له هذا الأمر. وهذه الشبهة سبحان الله يعني بين علماء التفسير المتقدمون يعني قبل مسألة الأقمار الصناعية والمقربات الحديثة، بأن المراد من الآية هو ما يبدو للناظر وليس في حقيقة الأمر. يعني حتى ابن كثير في القرن السابع لما ذكر هذه الآية قال: رأى الشمس في منظر تغرب في البحر المحيط. هذا تفسير ابن كثير، أي بحسب نظره، بحسب نظره. وأيضا القرطبي يعني ذكر كلام جميل جدا. قال بعض العلماء ليس المراد أنه انتهى إلى الشمس مغربا ومشرقا، وصل إلى جرمها ومسها، قال لأنها تدور مع السماء حول الأرض من غير أن تلتصق بالأرض، وهي أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرض، بل هي أكبر من الأرض أضعافا مضاعفة. فهنا يعني كلام جميل جدا يفسر هذا المعنى، وأن المراد بهذه الآية ما وقع في نظره وفي رؤيته لا في حقيقة الأمر. أيضا يعني من الأمثلة اللي تثار، وهي يعني خلافية بينهم اليوم أصلا الفلكيين وغيرهم، قالوا أن يعني تعارض العلم الحديث في قول الله عز وجل وهو الذي مد الأرض، وهو الذي مد الأرض في سورة الرعد، قالوا إن ذلك يعارض ما اكتشف حديثا من كونها كروية، من كونها كروية. طبعا هم أصلا مختلفين، يعني بعضهم يقول كروية وبعضهم يقول مسطحة، وما في شك. طبعا أول شيء كروية الأرض ذكره العلماء سابقا، بعض العلماء حتى نقل الاتفاق عليه، يعني ابن حزم لما تكلم في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل قال إن أحدا من أئمة المسلمين المستحقين لإسم الإمامة بالعلم لم ينكروا تكوير الأرض، قال ولا يحفظ لأحد منهم في دفعه كلمة، بل البراهين من القرآن والسنة قد جاءت بتكويرها. لكن هنا نحن نتكلم على من قال أن هناك تعارض بينهما. الرازي في تفسيره ذكر هذه الآية، قال فإن قالوا قوله مد الأرض ينافي كونها كرة، قال قلنا لا نسلم لأن الأرض جسم عظيم، والكرة إذا كانت في غاية الكبر كان كل قطعة منها تشاهد كالسطح، يعني التسطيح باعتبار نظر الإنسان، باعتبار نظر الإنسان لأنها مترامية ضخمة. فمتى يشاهد الإنسان الأرض كروية؟ إذا ابتعد عنها آلاف الكيلومترات. الآن لما يصورونها من الفضاء أو من المحطات الفضائية يصورونها على أنها كرة، أما الإنسان يمشي عليها فهي ضخمة تبدو للرائي على أنها مسطحة وليست كروية. أيضا من أنواع الشبهات المثارة في هذا الباب ادعاء أخطاء في القرآن بسبب تعارض الآيات ببعضها. من مداخل الطعن هذه التي يدخل بها المشككون والملحدون في الإسلام، قالوا وجود آيات متناقضة فيما بينها. وطبعا يعني ابتداء هذا الكلام يعني مبني على مقدمة فاسدة، ألا وهي أن في القرآن آيات متناقضة، يعني الأصل أن كلام الله سبحانه وتعالى لا يتناقض أبدا، وربما يظهر للبعض بسبب الجهل بدلالات ألفاظ اللغة العربية من العموم والخصوص أو العام المراد به الخاص، أو الجهل بمجموع النصوص الواردة في الموضوع الواحد، أن هناك تعارضا بين هذه الآيات. وأنا أنصح بكتاب يعني جميل جدا ألف في هذا الباب، اسمه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، يعني كتاب مختصر يمكن 150 صفحة للعلامة محمد الأمين الشنقيطي. محمد الأمين الشنقيطي ألف وجمع أغلب الآيات التي ربما يظهر للناظر أن بينها تعارض، وبينها آية آية ورد ما يقال فيها. ممكن نأخذ مثال على شبهة، يعني على وجه الخصوص، من الآيات التي يدعى تعارضها في القرآن. وسبحان الله، يعني هذا سمعته يردد يعني شاب ظهر مؤخرا في القنوات الفضائية واشتهر، وهو ربما تعرفونه من مصر، يعني قرر بعض الشبهات الإلحادية، فكان من ضمنها آية وهي قول الله عز وجل: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. قال هذه الآية تتعارض مع الآية التالية: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال فكيف تكون الحسنة والسيئة من عند الله في آية، ثم تكون السيئة من عند أنفسنا في آية أخرى؟ فادعى أن هذا فيه تناقض، وبعض من تأثر يعني نقل هذا الأمر. نحن نقول أولا، يعني سبحان الله، في نفس السورة بعد آيتين الله سبحانه وتعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كأنها إشارة عظيمة بعد هذه الآيات أنه لا يوجد اختلاف في هذا الكتاب ولا يوجد تعارض. الجمع بين الآيتين، نقول المراد بالآية الأولى أن المشركين، يعني شو قصة الآية؟ معرفة السبب يبين أن المشركين كانوا يتشاءمون ويتطيرون بالرسول صلى الله عليه وسلم، فما أن يصيبهم جدب أو قحط، وهو المراد بالسيئة في الآية، يعني في الآية التي ذكرناها، فإنهم ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا القحط الذي أصابنا بسبب شؤم النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم، يعني بأن تقدير الجد والقحط وكذلك الخصب والرخاء كله من عند الله. يعني الآية الحديث فيها عن ماذا؟ عن ما يكون في الكون من الخصب والرخاء، وما يكون من الجدب والقحط، والرد على اعتقاد أهل الجاهلية أنه إذا امتنع عنهم المطر ويبست الأرض أن ذلك بشؤم النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الخصب والرخاء ينسبونه إلى الله سبحانه وتعالى. والمراد بالآية الثانية أن ما أصاب الناس من خير فهو تفضل من الله وإحسان منه، وما أصابهم من سوء فهو بسبب أفعالهم، بسبب أفعالهم، وأن وإن كان هذا كله من تقدير الله سبحانه. ولذلك المفسرون يقولون إن هذه الآية تخاطب جميع المسلمين. الآية الثانية تخاطب جميع المسلمين. الآية الأولى سياق خاص في موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين. فالآية الثانية التي ذكرناها: وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، تشبه قول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فعلى هذا ما في تعارض بين الآيتين، فكل شيء من عند الله من جهة القضاء والتقدير، من جهة القضاء والتقدير. وفي نفس الوقت فإن من أسباب المصائب والكوارث ما تكسبه أيدينا من السوء، ما تكسبه أيدينا من السوء، أن الإنسان يعني يبتلى بتقصيره. ولذلك جاء في الأثر قال العلماء: ما نزل بلاء إلا بذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب. بل بعضهم كان يعني بعض السلف كان حتى الزلازل يعني إذا نزلت معناها أمور كونية يخاف، يخاف منها أن ربما تكون بسبب التقصير وبسبب الذنوب. وحتى أورد ابن القيم في الجواب الكافي أن عمر بن الخطاب لما صار زلزال في المدينة قال رضي الله عنه: لئن زلزلتم أخرى لا أساكنكم، يعني ما أجلس، خشي أن هذا الزلزال يكون سبب بسبب التقصير مع الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق باختصار حول يعني أبرز ما يثار من الشبهات حول كلام الله سبحانه وتعالى. وكما قلت أن يعني الخلاصة أن هذه يعني الأخطاء لا تخرج من هذه الوجوه، يعني إما الجوانب التي تتعلق بالمسائل اللغوية أو المسائل العلمية يعني يدعون فيها تعارض، أو الآيات التي يزعمون أن بينها تعارض. ثم يعني ننتقل إلى عرض بعض الشبهات المثارة حول النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة هذا الباب يعني الشبهات فيه كثيرة، وألفت فيه مجلدات، ألفت فيه يعني مجلدات، لأنها شبهات مختلفة وفي أبواب متنوعة وتتعلق أساسا بالجوانب المسلكية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الشبهات حول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه الشبهات حول النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نعرف يعني أن بعض هذه الشبهات تطعن في العصمة، عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريدون يصلون أن النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم، أو بعضها يريدون يصلون بها أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بنبي، يعني إذا وجدت فيه هذه الأشياء التي تشابه بقية البشر. من هذه الشبهات المثارة، وهي في الحقيقة شبهة قديمة جديدة، وهي شبهة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحر النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث كما لا يخفاكم جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن العاصم، قال: حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله. وإلى تمام القصة في سحر النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني رؤية، أتاه رجلان فقالوا مطبوب وغيره، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموضع السحر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم اثنين من صحابته فاستخرجوا السحر. وهذا الحديث يعني مشهور في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. وجاء يعني في بعض ألفاظ الإمام البخاري تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. يعني هذا إشارة إلى يعني شدة السحر الذي كان بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشبهة كما ذكرت أنها شبهة قديمة جديدة. لماذا قديمة؟ لأن العلماء يعني تكلموا عليها منذ الصدر الأول. يعني ابن قتيبة، وهذا كتاب مهم جدا، في كتاب تأويل مختلف الحديث، هذا الكتاب يعني يتناول الأحاديث اللي ظاهرها التعارض، الأحاديث اللي ظاهرها التعارض أو ما يحتاج إلى تأويل وتوجيه. فبين أن هذا الحديث من ضمن الأحاديث التي طعن فيها النظام. النظام هذا أحد أئمة المعتزلة، رجل عقلاني كان يطعن في هذا الحديث. وطبعا هم المعتزلة لا يقيمون أصلا للأحاديث وزنا لأنهم عقلانيين، وتأثر بهم البعض يعني من علماء أهل السنة وقالوا أن هذا الحديث يعني غير ثابت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني منهم الجصاص، جصاص هذا من أئمة الحنفية، قال أن هذا الحديث ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من وضع الملاحدة، من وضع الملاحدة. والشبهات المثارة حول هذا الحديث من كلام المعاصرين التي قرأتها، بعضهم يقول أن هذا الحديث حديث آحاد، حديث آحاد لا يؤخذ به في العقائد، لا يؤخذ به في العقائد، فلا يؤخذ به في هذا الباب. وأيضا من الشبهات المثارة حول هذا الحديث قالوا إن هذا الحديث يخالف القرآن الكريم في نفي السحر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لماذا؟ قالوا لأن القرآن يعني ذم المشركين ووبخهم على نسبتهم إثبات السحر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فقالوا هذا وجه، يعني قالوا أن لو ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر وافقنا قول المشركين الذين ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسحور. وأيضا من الشبهات المثارة قالوا أنه لو جاز أن يتخيل أنه يفعل الشيء وما فعله لجاز عليه أن يظن أنه بلغ شيئا ولم يبلغه. وقالوا هذا طعن في جانب الرسالة، وهذا يخالف العصمة، يخالف عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه يعني الشبهات أو ما ذكر حول هذا الحديث، الرد عليه من عدة وجوه، الرد عليه من عدة وجوه. الوجه الأول: أخبار الآحاد عند العلماء حجة، عند العلماء حجة. طبعا أخبار الآحاد يقصدون بها ما رواها أعداد قليلة، يعني رواها الحديث الذي يروي واحد أو اثنين أو ثلاثة، هذه تسمى أحد. والمتواتر هو ما رواه عدد كبير. نقول قد جاء العمل بأخبار الأحاد في نصوص كثيرة جدا، مثل تغيير القبلة، يعني اعتمدوا لما الرجل نقل إليهم أن القبلة تغيرت فغيروا القبلة مباشرة. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الآحاد في الدعوة وفي التبليغ، أرسل معاذ إلى اليمن وهو آحاد، أبو موسى الأشعري وهو آحاد، وكانوا يذكرون للناس مسائل الاعتقاد، يعلمون الناس الاعتقاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لو كانت أخبار الآحاد غير مقبولة في الاعتقاد لما صح إرسال معاذ بن جبل ولا أبو موسى الأشعري ولا قبول تغيير القبلة. والعلماء يعني نقلوا الإجماع على قبول وحجية أخبار الآحاد في العقائد وفي العبادات على حد سواء. وهناك طبعا ابن القيم فصل وذكر يعني أكثر من 30 دليل على حجية خبر الآحاد في العقائد في الكتاب المشهور الصواعق المرسلة. في الصواعق المرسلة ذكر أدلة كثيرة جدا تدل على هذا الأصل. فكلامهم يعني أن هذا الحديث من أخبار الآحاد هذا يرد عليهم من المبدأ الأساسي. طبعا هذا مبدأ عام عندهم، مبدأ عام يعني أي حديث آحاد عندهم في العقائد لا يثبتونه، لا يثبتونه. ونحن نقول بعكس ذلك لأن السنة والنصوص تدل على هذا الأمر، ونقول يكفي يعني وجود هذه الأحاديث في الصحيحين للجزم بصحتها وثبوتها. يعني حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم جاء في أصح كتابين، أصح كتابين، وليس من طريق يعني صحابي واحد، بل جاء من طريق عائشة رضي الله عنها، وجاء من طريق عبد الله بن عباس، وجاء من طريق زيد بن أرقم رضي الله عنهم أجمعين. فكل هؤلاء رووا هذا الحديث. فمسألة رد الأحاديث كونها من الآحاد هذا لا يسلم لهم. الأمر الثاني الذي ذكروه قالوا أن الحديث مخالف للقرآن. نقول هذا دليل على سوء الفهم، على سوء الفهم. لماذا؟ ماذا يقصد المشركون؟ المشركون لم يريدوا بقولهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر فترة يسيرة، ما يقصدون هذا، يعني بحيث أن سحر فترة يسيرة فقط وثم شفاه الله عز وجل. لا، هم يريدون إثبات أن كل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خيال وسحر وجنون في كل ما يقول وفي كل ما يفعل، كل ما يأتي ويذر. وقالوا أن هذا يعني دليل أنه ليس رسول، قال هو مسحور وليس برسول، وأن ما يأتي به من الكلام ليس من الوحي وإنما هو خيال مسحور. فالمشركين ليس يعني غرضهم، يعني الغرض الأساسي للمشركين هو إنكار الرسالة وليس الكلام على هذه الجزئية أنه مريض لفترة يسيرة ثم شفي النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى يعني المشركين لم يتعرضوا لهذا الأمر في زمانهم، لم يتعرضوا لهذا الأمر في زمانهم، يعني لم يتكلموا عن هذه الحادثة على وجه الخصوص. ولا يستدل يعني بكلام حتى كلام المشركين لا يوافقون عليه، يعني في بعض الأشياء ذكرها المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي حق، وهي حق، هل ننفيها؟ ما ننفيها. يعني المشركين قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، نقول صح لا يعلم الغيب. المشركين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بشر، نقول صح بشر في بعض الأمور. فليس يعني محط نبني الكلام على ما ذكره المشركون أو نفاه المشركون من الأساس، لكن وجه الشاهد أن إقحام هذه الآية وبأن هذا يعني يتوافق مع قول يؤيد المشركين فهذا بعيد جدا، لأن المشركين يريدون أن النبي صلى الله عليه وسلم مجنون ويخيل إليه وهو مسحور، حاشاه صلى الله عليه وسلم. النقطة المهمة الأخيرة فيما يتعلق أن هذا يتنافى، قالوا يتنافى مع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض من صحح الحديث قالوا لو صححنا الحديث يعني في البخاري ومسلم لكنه يتنافى مع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب على هذا يقال أن هذا لا علاقة له بجانب العصمة. لماذا؟ لأن الأنبياء غير معصومين من الأمراض، غير معصومين من الأمراض، وهذا السحر إنما هو من جنس الأمراض، من جنس الأمراض التي تصيب أجساد الأنبياء، أجساد الأنبياء. ولذلك يعني قال العلماء أن هذا السحر كما قال القاضي عياض، قال فظهر، يعني بعد ما ذكر كلام طويل قال فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على تمييزه ومعتقده. يعني لم يمس تمييز النبي صلى الله عليه وسلم ومعتقده، والتأثير كما ذكرنا قرأنا يعني في حديث عائشة أنه محصور في جانب، محصور يعني كان يخيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النساء، في شأن النساء أنه كان يأتي نساءه ولا يفعل، فليس له أثر على جانب التبليغ والرسالة، وهذا مبني على بقية النصوص الشرعية التي فيها عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها حفظ النبي صلى الله عليه وسلم. أما يعني بعض أمور الدنيا وأنه يعني يجوز أن يطرأ على النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمور فهذه واردة، هذه واردة، وليس يعني فقط النبي صلى الله عليه وسلم بل سائر الأنبياء قد يصيبهم شيء. وحتى يعني بعضهم قال كيف يعني هل ممكن الشياطين تؤثر أو يعني تصيب الأنبياء؟ نعم، ويعني لنا في الآية في قصة أيوب الطويلة قال مسني الشيطان بنصب وعذاب، وذكروا يعني قصة موسى عليه السلام وأنه كان يعني يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فهذا وارد على الأنبياء، لكن هذا لا علاقة له بالعصمة الرسالية، بالعصمة البيانية أن الرسالة فيها شيء أو أنه يشك في جانب التبليغ، فهذا لا يؤخذ من هذا الحديث. إذن هذا الحديث يعني يرد من جهة كون قولهم أنها من الآحاد، نقول أحاديث الآحاد تثبت بها العقائد، أيضا قوله أنه يعارض القرآن نقول أنه لا يعارض القرآن، وأن مراد المشركين جزئية معينة. والأمر الثالث قولهم أن هذا يخالف العصمة، نقول لا يخالف العصمة بل هو دليل يعني على كمال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بشر، وأنه بشر ويصيبه ما يصيب البشر. يعني العلماء لما يتكلمون في باب الإيمان بالرسل يذكرون يقولون الأنبياء لهم الصفات البشرية من الجوع والعطش والمرض، فمن جنس الأمراض السحر الذي يكون في أجساد الأنبياء. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. بس ننتهي من الحديث كما اتفقنا الحديث اللي بعده ونرجع إليه إن شاء الله. عندنا حديث آخر لعلنا نأخذ عشان الوقت ونختم به ثم نترك لكم إن شاء الله المجال الاستفسار. هناك حديث مشهور وهو يعني حديث العرانيين، حديث العرانيين من الأحاديث التي يعني يشكك فيها بعض العقلانيين. الحديث يعني جاء في عند البخاري ومسلم والنسائي وابو داود والترمذي وابن ماجه والطيالسي وأحمد وغيرهم. الحديث أنس أن ناسا من عرينة، قبيلة عرينة، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، يعني أصابهم مرض، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحوا، ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في أثرهم، فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. وجاء في رواية أبو داود: فأنزل الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، إلى تمام الآية. فقالوا أن هذا الحديث فيه وحشية الإسلام، فيه وحشية الإسلام، يعني كيف هؤلاء يعني تقطع أيديهم ورجلهم وكيف تسمل عيونهم، تسميل العين أن يوضع الحديد الحار في العين ثم يتركون حتى يموتوا في الحرة، يعني في الشمس. طبعا قصة هذا الحديث كما قرأناه قبل قليل أن هؤلاء يعني أناس من قبيلة عرينة جاءوا إلى المدينة فأسلموا. والمدينة معروفة أن جوها فيها نوع من البرد لا يتحمله من لم يعتد عليه، وربما تصيب الحمى، فهؤلاء اشتوا، أصابتهم الحمى بسبب جو المدينة. فأشفق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حالهم، وعرض عليهم أن يخرجوا إلى طرف المدينة حيث ترعى إبل الصدقة، بحيث أن هناك الجو يعني ليس فيه الأمراض والأوبئة خارج المدينة، فيشربوا من ألبان وأبوال الإبل، من إبل الصدقة، لعل ذلك يكون لهم علاج. ففعلا ذهبوا وشربوا ويعني شفوا، فلما شفوا ارتدوا عن الإسلام. الأصل أن يقابل الإحسان بالإحسان، ولكن هم قابلوا الإحسان بالنكران والخيانة، فكفروا وقتلوا رعاة الإبل الذين ساعدهم، وسملوا أعينهم، يعني سملوا أعين رعاة النبي صلى الله عليه وسلم، وسرقوا الإبل وفروا بها. لذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خلفهم يعني الصحابة حتى يقبضوا عليهم، وجاءوا بهم ليقيم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هؤلاء اللي ينظر حالهم اجتمع فيهم عدة أمور، الأمر الأول الردة عن الدين، والردة عن الدين يعني له حكم معروف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوا. أيضا وسوف يأتي الكلام على الردة إن شاء الله مستقلا في قضية الحدود والتشريعات. الأمر الثاني أنهم قتلوا الرعاة وسملوا أعينهم، يعني قتل مع تسميل العين، أنهم جعلوا الحديد الحار في أعين الرعاة. ثم أيضا سرقوا ذود النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إبل بيت المال سرقوها وذهبوا. فهؤلاء يعني جمعوا بين يعني ثلاثة أمور، وهي يعني أول شيء الردة، الشيء الثاني التمثيل بالرعاة أنهم سملوا أعينهم، الشيء الثالث الإفساد في الأرض، الإفساد في الأرض بأنهم قتلوا وسرقوا هذه الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بهم وأقام عليهم الحد الشرعي، أقام عليهم الحد الشرعي، وهو حد ماذا؟ الحرابة، حد الحرابة، يعني الذين يسعون في الأرض فسادا، في الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى تمام الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهم هذا الحد. قالوا لماذا سمل أعينهم؟ تسميل العين من باب ماذا؟ القصاص، من باب القصاص، لأنهم سملوا أعين الرعاة، لأنهم سملوا أعين الرعاة، النبي صلى الله عليه وسلم قاصهم بالمثل، قاصهم بالمثل، وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يموتوا. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يعني للأسف لما تعرض هذه الحادثة أو هذه القصة لا يذكرون التفاصيل، لا يذكرون هذا التفصيل، وفقط يأتون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل هؤلاء وصلبهم وسملهم وتركهم يموتون. لكن معرفة أصل القصة ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، هذا يعني يجلي لنا أن هذا من العدل، من العدل معهم، وأن يعني قتلهم ويعني قطع الأيدي هذا جزاء الحرابة والفساد بالأرض، وأما تسميل العين فهو من باب القصاص وليس من باب الوحشية ولا من باب التعذيب. وهم الآن يعني لو قيل لهم، يعني لو رأيتم شخص في هذا العصر قتل شخصا وسمل عينه، نقول لهم ماذا تفعلون به؟ ما هو جزاءه؟ يقولون يستحق أعلى درجات العقوبة مباشرة، يقولون مثل هذا الكلام. نقول نفس الأمر، هذه الشريعة شريعة مقاصدية، النبي صلى الله عليه وسلم طبق ما جاء في شرع الله سبحانه وتعالى ولم يتجاوز ذلك، والتسميل إنما جاء لأجل القصاص لا غيره. هذا ما يتعلق فقط بشبهتين من الشبهات المثارة حول النبي صلى الله عليه وسلم، وسنكمل بقية الشبهات الأشهر منها، يعني مثل زواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني من عائشة، وموقف النبي صلى الله عليه وسلم من بني قريظة، وغيرها من الشبهات يعني الشهيرة في هذا الباب في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح.